أحد منا أنا أفضل من الصحابة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لي أني أفضل منه، لا لا. وكذا الحديث الآخر الذي رواه الحسن بن عرفة العبدي قال حدثنا إسماعيل بن عياش الحمصي عن المغيرة عن المغيرة بن قيس التميمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا الملائكة. قال وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ قالوا فالنبيون. قال وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا فنحن. قال وما لكم لا تؤمنون وأنا بين ظهوركم؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا إن أعجب الخلق إلي إيمانا لقوم يكونون من بعدكم يجدون صحفا فيها كتاب يؤمنون بما فيها. قال أبو حاتم الرازي المغيرة بن قيس البصري منكر الحديث. إذن عرفنا الآن أن هذا الحديث بهذا اللفظ لا يثبت. قلت أي الحافظ ابن كثير ولكن قد روى أبو يعلى في مسنده وابن مردويه في تفسيره والحاكم في مستدركه من حديث محمد بن أبي حميد وفيه ضعف عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله أو نحوه. وقال الحاكم صحيح الإسناد. وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقد روي نحوه عن أنس بن مالك مرفوعا والله أعلم. إذن هنا الحديث كما قلنا ثابت من حديث أبي جمعة بالإسناد الأول وباللفظ الأول، هذا هو الثابت. أما يجدون كتبا ويؤمنون بما فيها وكل هذه التفاصيل ما يعني ترتقي إلى درجة الصحة، وإن كان المعنى الذي فيها لا بد منه ضمنا لأنها الحقيقة الآن الواقع. فحديث أبي جمعة هو حديث يعني مختصر، آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يروه. نحن الآن كيف نؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أما الإيمان المجمل أنه رسول الله فهذا فعلا لا يحتاج إلى كتاب، لا يحتاج إلى كتب. أما الإيمان المفصل بكل ما ثبت عنه وصح عنه من أقواله وأفعاله وتقريراته هذا لابد فيه من كتب، والكتب الموجودة الآن لا سبيل لنا للإيمان بما فيها إلا عن طريق الوجادة. نحن الآن لا نملك أسانيد، وإن وجدت الأمة من يروي بالأسانيد فالإسناد كما يقولون صار بركة، بركة فقط، يعني صار من خصائص هذه الأمة يحتفظون به ليحتفظوا بخصيصة من خصائص الأمة. لكن هل الأسانيد التي يروي بها الآن المعاصرون كتب السنة، هل هذه الأسانيد نحن نملك أن نحقق هذه الأسانيد وأن نحكم عليها بصحتنا أو بحسن أو ضعف؟ لا. وهل هذه الأسانيد تؤثر في ثبوت كتب السنة أو عدم ثبوتها؟ أيضا لا. فصحيح الإمام البخاري خلاص اشتهر أنه صحيح الإمام البخاري، فنحن الآن وجدنا كتابا بين أيدينا أطبقت أمة الإسلام على أنه صحيح الإمام البخاري، ونحن لا نملك أسانيد منا للنبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأحاديث. فما أمامنا سبيل للتصديق بهذه الأحاديث إلا الوجادة، أننا وجدنا هذه الأحاديث في صحيح البخاري وهو الكتاب الذي تلقته الأمة بالقبول خلفا عن سلف، وبالتالي فأحاديثه ثابتة وصحيحة ومتلقة بالقبول عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن آمنا بما فيها وإن لم نرى الإمام البخاري وإن لم نرى النبي صلى الله عليه وسلم. فالكتاب تحققت نسبته للإمام البخاري، وهو باتفاق العلماء من أهل السنة أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى، والحديث التي فيه غاية في الصحة، فنحن نؤمن بما في هذه الأحاديث. هذا لا شك أنه إيمان بالغيب، هذا إيمان بالغيب قطعا. أنت ما شاهدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما سحر، هكذا أنت تؤمن أنه سحر أو لا؟ لا تؤمن أنه سحر وأن الله سبحانه وتعالى شفاء مما أصابه، وتؤمن في الوقت ذاته أن الوحي محفوظ لا يمكن أن يتأثر بما تعرض له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم كان فيما يخص طبيعته البشرية لا طبيعته الرسالية. نعم، أما الوظيفة الرسالية فإنها محفوظة بحفظ الله عز وجل، ولا يمكن أن يدخلها أي دخيل. مرض النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يمرض، سحر أو لم يسحر، هذا لا يؤثر أبدا في وظيفته الرسالية. ونحن نعلم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض موته كان يخشى عليه، هكذا ولا لا؟ كان يخشى عليه، فهل هذا يؤثر في وظيفته الرسالية؟ الإنسان إذا أغشي عليه هذا من طبائع البشر، فهل كونه يغشى عليه معناه أنه يمكن أثناء الإغماءات التي تعرض لها أن ينطق بشيء وأن ينسبه إلى الله سبحانه وتعالى وهو لا يدري به؟ لا إطلاقا. فما بالهم يفرقون بين الأمور؟ ما الفرق بين إغمائه صلى الله عليه وسلم وبين سحره؟ لا، ما في فرق، والله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ دينه، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فالشاهد هنا، قرأت كلاما عجيبا اليوم في تلك الرسالة التي أشرت إليها في كلامي السابقة.
الحمد لله،
يهديكم الله ويصلح بالكم. فهذه الرسالة المنسوبة لطائفة أو لفريق كما قال جامعها، يعني هداه الله، أنها منسوبة لفريق من علماء أنصار السنة، وكتب على ولافتها أنه رئيس جماعة أنصار السنة بفرع حلوان. فالشاهد أن كلام يعني تشمئز منه قلوب المؤمنين، يقولون نحن لا نشك في صحيح الإمام البخاري، ولكننا نقول إنه يعنون حديث السحر قد دسه أعداء الإسلام في صحيح الإمام البخاري. شوف كيف الكلام الذي ينقض أوله آخره وآخره أوله. ونحن لا نشك في صحيح الإمام البخاري، ولكن ما المانع أن يكون أعداء الإسلام دسوا هذا الحديث في صحيح البخاري وركبوه على أسانيد من أحسن من وصح الأسانيد؟ إيش هذا؟ هذا معناه الشك في صحيح البخاري من أوله في آخره، انتهت القضية. إذا نحن شككنا في الشهود، البخاري الذي هو جبل الحفظ من الدنيا، تمكنت الزنادقة وأعداء الدين من إدخال أحاديث في كتبه، فما بالنا بأبي نعيم في الحلية، وما بالنا بابن أبي الدنيا في كتبه، وما بالنا بابن المبارك وابن عيينة وغيرهم ممن لم تخدم كتبهم كما خدم صحيح الإمام البخاري؟ إذا كان أعداء الدين قادرين على إدخال هذا، فالقوم في الحقيقة سلكوا مسلك المعتزلة، ولا ينفعهم أنهم ينتسبون إلى أنصار السنة، فليسوا من السنة في شيء ولا من نصرتها في شيء مهما كتبوا، حتى ولو كان يعني رئيس جميع فروع أنصار السنة الذي كتب هذا الكلام، هذا لا ينفعنا ولا يعني يؤثر في المسألة بشيء، هذا اللقب الذي كتب على الكتاب. فهذه نزعة معتزلية كانت موجودة في بعض المنتسبين إلى جماعة أنصار السنة قديما، وبسببها انشق فريق منهم وكونوا جماعة أخرى سموها دعوة الحق، وهي أحق بأن تسمى دعوة الباطل. وهذه الجماعة ما زالت موجودة إلى الآن، ولعلكم لا تعرفون أن سبب تغيير مجلة أنصار السنة من مجلة الهدي النبوي إلى التوحيد هو هذا الذي أنا أذكره الآن. هذه معلومة تاريخية مهمة، أنه فوجئ جماعة أنصار السنة لما انشقت على نفسها بسبب وجود أصحاب نزعات معتزلية فيهم، بدأت بأبي الوفا درويش وتلته بطائفة، بل لعلها بدأت من الشيخ محمد حامد الفقي نفسه، في بعض كتاباته تأثر الشيخ محمد حامد الفقي بنزعات معتزلية حتى إن الشيخ شاكر الشيخ أحمد رد عليه في مقال مشهور موجود في كتابه المشهور المنشور الآن بعنوان دعوة الحق. فهناك كتاب الآن منشور بعنوان دعوة الحق فيه مقالات للشيخ أحمد شاكر، منها مقالة اسمها بيني وبين الشيخ حامد الفقيه. فهذه الرسالة مهمة جدا، كتبها الشيخ شاكر ردا على كلام للشيخ محمد حامد الفقي، يعني يكاد إن لم يكن قد كذب فيه شيخ الإسلام ابن تيمية صراحة في قول شيخ الإسلام ابن تيمية إن الجن قد شاهدهم كثيرون من الناس ولهم معهم مواقف، وما حصل لي من ذلك كثير وكثير أو بهذا المعنى. ونحن نفسنا مر علينا كلام شيخ الإسلام هذا في المجلد الأول من مجموع الفتاوى. فالشيخ حامد الفقي يرد بكل بساطة ويقول هذه أوهام وتخيلات ونحو ذلك، واحتج بقول الله تعالى إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. فطبعا شيخ شاكر رد على الشيخ محمد حامد الفقي في هذه الجزئية وقال نحن الآن لا نتكلم عن مسألة هل يمكن رؤية الجن أو لا يمكن رؤية الجن، هذه مسألة شرعية معروفة، إنما الكلام الآن في صدق شيخ الإسلام ابن تيمية أو كذبه. من اتهم شيخ الإسلام ابن تيمية بالأوهام والخرافات؟ ما أحد. وإذا نحن اتهمنا شيخ الإسلام بالأوهام والخرافات، إذا سقطت كل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. رجل مخرف تأتيه الجن في صور متعددة ولعلهم يؤلفون له كتبه، خلاص انتهى الموضوع، سقط شيخ الإسلام ابن تيمية. فمهما قلنا نحن نحبه ونحن نؤيده ونحن ننشر كتبه انتهى الأمر. فالشاهد أن جماعة أنصار السنة ولدت فيها في فترة من الفترات نزعة معتزلية، ترتب عليها أن انشق هذا الفريق المعتزلي عن أنصار السنة، ردوا أحاديث السحر التي في صحيح البخاري، حديث السحر في الصحيحين، حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، ردوه بكل بساطة، واتبعوا يعني رؤوس المعتزلة القدامى كالنظام وغيره في رد هذا الحديث لأنه بزعمهم يخالف العقل، وردوا حديث موسى عليه السلام لعين ملك الموت وحديث الذبابة وحديث كثيرة معروفة ردها المعتزلة الأقدمون بعقولهم لأن العقل عندهم مقدم على النقل. فانشقت هذه الجماعة من أنصار السنة وكونوا جماعة مستقلة سموها دعوة الحق. وفوجئ أنصار السنة أن مجلة الهدي النبوي محفوظة حقوقها لورثة الشيخ أبو الوفاء درويش. فطبعا ما كان أمامهم لأن الشيخ أبو الوفاء انشق مع المنشقين، فكانت النتيجة أن أصدر جماعة أنصار السنة أصدرت مجلة أخرى سموها مجلة التوحيد، وما زالت مجلة الهدي النبوي تصدر إلى يومنا هذا لكن عن الجماعة الأخرى التي هي جماعة دعوة الحق والتي هي أولى بأن تسمى دعوة الباطل، ويرأسها الدكتور سيد رزق الطويل الذي يتزعم الآن هذه الفكرة المعتزلية ويرد الأحاديث التي في صحيح البخاري بكل بساطة بزعم أنها تخالف القرآن وبأنها تخالف العقل. وقد جلست معه يوم من الأيام في مجلس خاص وسألته يا شيخ بلغني أنك تضعف أو ترد بعض الأحاديث التي في صحيح البخاري، فأثنى علي خيرا وقال أحسنت في سؤالك فإن غيرك يقول نحن نكذب البخاري، أما أنت فقلت بعض الأحاديث وهذا فعلا صحيح. فقال منها حديث كذا وكذا وذكر حديث السحر. فقلت له من سبقك إلى هذا، من سلفك؟ فقال الشيخ محمد رشيد رضا الشيخ محمد عبده. قلت له وقبل هؤلاء من سلفك؟ فما وجد شيئا يقوله، سكت. الشاهد أنهم ما لهم سلف إلا المعتزلة، لو أراد هو أن يأتي بسلف قديم لن يجد إلا أمثال النظام من رؤوس المعتزلة. فالشاهد أن هذه الفتنة التي الآن يحاول هذا الرجل المسمى بإيهاب الأثري أن يثيرها من جديد فتنة قد نامت، حتى أن الدكتور سيد رزق الطويل نفسه ما أصبح يذكر هذه المسائل، يعني ما أصبح يذكرها. وجماعة دعوة الحق هذه في سبات عميق، لعل معظمكم لا يسمع لا عن الجماعة ولا عن مجلة الهدي، كذا؟ لا يسمع لا عنها لا عن جماعة دعوة الحق ولا عن مجلة الهدي النبوي لأنها ماتت بدعة، ولا بد للبدعة أن تموت. فيأتي مثل إيهاب الأثري هذا ويريد أن يخرج هذه البدعة من تحت التراب مرة أخرى وأن يثير الفتن، وأن يقول أنا ما أقول هذا الكلام وحدي، أنا معي محمد الغزالي. عجب، معك محمد الغزالي؟ هذا تسر بأنك معه؟
وسائل يسأل هل يلزم أن نرى الكسوف بأعيننا يعني جميعا؟ لا، لو رآه واحد يوثق بخبره كفى إن شاء الله، كما في رؤية الهلال تماما، كما في رؤية الهلال تماما. فعندما يقول الله عز وجل ويسألونك عن الأهلة قل هي يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، ومثل قول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، لا يلزم من هذا أن يراه جميع المكلفين، بل يكفي أن يراه عدل أو اثنان عدول، وبقية المسلمين يعملون بخبر هذا العدل ويبنون عليه الأحكام. فنصلي إن شاء الله صلاة العشاء، وبعدها إن شاء الله نواصل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فهذه سلسلة دروس التفسير من كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لمؤلفه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. وكان ذلك في مساء يوم الثلاثاء 14 من شهر جمادى الأولى 318,000 من الهجرة، الموافق 16 من شهر سبتمبر 97,900,000 من الميلاد.
عدم الإيمان بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشمل الجاحد الكافر ويشمل المؤول المبتدع، يشمل الجاحد الكافر والمؤول المبتدع. فذكر أن الذين لا يؤمنون الذين يؤمنون ببعضه ولا يؤمنون بالبعض الآخر إما أن يكونوا جاحدين أو متأولين، وقلت إنه يقصد بالتأويل هنا يقصد التأويل الفاسد الذي هو التحريف، الذي هو التحريف، وإلا فالتأويل له معنى صحيح نزلت به نصوص الكتاب والسنة بمعنى التفسير، بمعنى التفسير كما دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. التأويل هنا بمعنى التفسير، الفقه لنصوص الكتاب والسنة. فلذلك الشيخ لما ذكر التأويل قيده فقال: على غير مراد الله ورسوله، إما بجحده أو تأويله على غير مراد الله ورسوله. فهنا قيد التأويل ليس مطلقا في كلامه، وإنما هو مقيد بأنه على غير مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما فعل ذلك من يفعله من المبتدعة الذين يؤولون النصوص الدالة على خلاف قولهم بما حصله عدم التصديق بمعناها، وإن صدقوا بلفظها فلم يؤمنوا بها إيمانا حقيقيا. إذن المؤمنون من صفات المؤمنين المتقين أنهم يؤمنون بكل ما جاء به الرسول، لا يؤمنون ببعض ويردون البعض الآخر، سواء كان الرد لللفظ والمعنى معا أو إذا كان الرد للمعنى دون اللفظ. فمن رد اللفظ والمعنى فهذا ماذا؟ الجاحد الكافر. إذا رد اللفظ والمعنى فهذا الجاحد الكافر، وإن رد المعنى دون اللفظ فهذا المبتدع الذي يتأول النصوص على غير مراد الله ورسوله. فالمبتدعة لا يؤمنون بالكتاب كله، لا يؤمنون بالكتاب كله، بل يؤمنون ببعض ولا يؤمنون بالبعض الآخر. فهم وإن آمنوا به لفظا لكنهم يردونه من حيث المعنى، يردونه من حيث المعنى. طيب، ثم قال، إذن هو قال هنا في المبتدعة: وإن صدقوا بلفظها فلم يؤمنوا بها إيمانا حقيقيا. وأهل السنة أتباع السلف الصالح هم وحدهم الذين يؤمنون بالكتاب كله أو بالنصوص كلها أو بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يردون شيئا من ذلك، لأن إيمانهم بنص ليس أولى من إيمانهم بالنص الآخر، وتأويلهم لنص معين بمعنى معين ليس أولى من تأويل النص الآخر بمعنى معين. فهم لابد أن يؤمنوا بكل ما جاء به الرسول، ولا يضربون بعضه ببعض كما يفعل أصحاب البدع والأهواء. ثم قال الشيخ عبد الرحمن رحمه الله: نحن طبعا الدرس الماضي لم نتناول كثيرا من التفسير، نظرا لأنه كان يوم صلاة الكسوف، اليوم الذي حصل فيه كسوف القمر، فما أخذنا إلا شيئا يسيرا. قال: وقوله: وما أنزل من قبلك. وما أنزل من قبلك يشمل الإيمان بجميع الكتب السابقة، يشمل الإيمان بجميع الكتب السابقة، ويتضمن الإيمان بالكتب، ويتضمن الإيمان بالكتب، ويتضمن معذرة، ويتضمن الإيمان بالكتب الإيمان بالرسل وبما اشتملت عليه الكتب، خصوصا التوراة والإنجيل والزبور. وهذه خاصية المؤمنين، يؤمنون بالكتب السماوية كلها وبجميع الرسل، فلا يفرقون بين أحد منهم. طيب، هنا نحن نحتاج إلى أن نقف لنتأمل قول الله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. هل الإيمان بما أنزل إليه يستوي مع الإيمان بما أنزل من قبله من كل الوجوه؟ من يجيب على هذا السؤال؟ تفضل. لا يستوي. لماذا؟ يعني الإيمان بما أنزل إلى الرسل السابقين هو إيمان مجمل بمعنى التصديق، بمعنى التصديق لما جاءوا به وأخبروا به وأنه من عند الله. أما من حيث الاتباع فالاتباع خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني عندما نقول نؤمن بموسى وعيسى وبمحمد صلى الله عليه وسلم، فالإيمان بموسى وعيسى عليهما السلام هو إيمان مجمل بكل ما جاءوا به أنهم أخبروا بالحق وبالصدق وأنهم بلغوا ما جاءهم من عند الله، فنؤمن بأنهم رسل لله عز وجل وبأن ما جاءوا به حق، فنؤمن بهم رسلا ونؤمن بما جاءوا به على أنه من عند الله سبحانه وتعالى. نؤمن بهم رسلا ونؤمن بما جاءوا به على أنه من عند الله سبحانه وتعالى. أما النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمن كذلك به رسولا ونؤمن بما جاء به على أنه من عند الله عز وجل، ويزيد على ذلك أننا نتبعه في كل ما جاء به اتباعا عمليا طيب قال نعم. وقوله وما أنزل من قبلك يشمل الإيمان بجميع الكتب السابقة، ويتضمن الإيمان بالكتب الإيمان بالرسل. ما دمت مؤمنا بالكتب فلا بد أن تؤمن بمن جاءوا بهذه الكتب رسل. ويتضمن الإيمان بالكتب الإيمان بالرسل وبما اشتملت عليه الكتب. تؤمن به بمعنى أنك تتبعه عمليا؟ لا، هنا تؤمن به بمعنى أنك تصدقه أنه من عند الله وأنه حق وأنهم رسل لله عز وجل. لا نكفر بواحد منهم ولا نكفر بحرف مما جاءوا به، خصوصا التوراة والإنجيل والزبور. كنت أتصفح مجموعة فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية قبل ليالي، فاستفدت فائدة طيبة. هذه الفائدة يشير إليها هنا قول الشيخ خصوصا التوراة والإنجيل والزبور، لأننا قد نفهم، ولعلي كنت ممن أيضا يفهمون هذا الفهم، أن الكتب المنزلة من عند الله هي هذه فقط، القرآن والتوراة والإنجيل والزبور، هكذا. يعني كثير منا يفهم هذا. لا، هناك كتب نحن لا نعرفها وهناك رسل نحن لا نعرفهم. فما دمت تقر بأن ثم رسلا أنت لا تعرفهم، فما المشكلة أن يكون هناك كتب أنت لا تعرفها؟ فأنت تؤمن بالكتب التي تعرفها وبالكتب التي لا تعرفها أيضا، وبالرسل الذين تعرفهم وبالرسل الذين لا تعرفهم، فتؤمن بأنهم رسل. فلله رسل قص سبحانه وتعالى خبرهم علينا، وهناك رسل لم يقصص خبرهم علينا، وهناك كذلك كتب أخبرنا الله بها وهناك كتب لم يخبرنا الله سبحانه وتعالى بها. فأنت تؤمن بجميع أنبياء الله ورسله وبجميع رسالاته وإيش وكتبه. نعم. إذن هنا الشيخ لماذا يقول خصوصا التوراة؟ لأن هذه التي ذكرت، هل هذه التي ذكرت في القرآن؟ فالقرآن لم يذكر فيه إلا التوراة والإنجيل والقرآن والزبور وصحف إبراهيم، هكذا. أما صحف موسى فنحن نعرف أنها التوراة، صحف موسى نحن نعرف أنها التوراة، إنما في قول الله تعالى صحف إبراهيم أن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، هنا دلنا على أن إبراهيم عليه السلام كذلك كان له صحف. نعم. وإن لم يكن لها اسم معين كالتوراة والإنجيل والقرآن، فأنت تؤمن بهذه المذكورة وبما سواها أيضا. لذلك الشيخ هنا لمح بقوله خصوصا، خصوصا هذه سبحان الله خصوصا تومئ وتشير إلى أن ثم كتبا أخرى نحن لا نعلمها كذلك. لذلك قال الشيخ ويتضمن الإيمان بالكتب الإيمان بالرسل وبما اشتملت عليه الكتب خصوصا التوراة والإنجيل والزبور. وهذه خاصية المؤمنين، يؤمنون بالكتب السماوية كلها. وتعبير الكتب السماوية صحيح أو ليس صحيحا؟ صحيح. أما إيش هو الذي ليس بصحيح؟ أديان سماوية. ما في أديان سماوية، في رسالات وكتب سماوية، إنما أديان سماوية. لا، الدين السماوي واحد فقط، الدين واحد، كل الرسل بعثوا بملة واحدة وهي الإسلام، فلا يقال أديان سماوية يهودية ونصرانية وإسلام، لا، الدين السماوي الوحيد هو الإسلام، ما في أديان سماوية، دين السماوي واحد. قال الله سبحانه وتعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فكل الأنبياء كانوا مسلمين وملتهم الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلا دين إلا الإسلام. فاليهودية والنصرانية هذه ملل محرفة، هذه ملل محرفة وليست هي الدين الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى، وإنما هم على بقايا من كتب سماوية ورسالات سماوية بعد أن حرفوها وغيروها وبدلوها. ولو كانوا على ما جاء به موسى وعيسى عليهم السلام لكانوا مسلمين حقا وصدقا. فالدين عند الله الإسلام. قال: نعم، فلا يفرقون بين أحد منهم. ثم قال: يؤمنون بالكتب السماوية كلها وبجميع الرسل فلا يفرقون بين أحد منهم. ثم قال: وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة هم يوقنون، والآخرة اسم لما يكون بعد الموت، والآخرة اسم لما يكون بعد الموت. وخصه بالذكر بعد العموم لأن الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان، أحد أركان الإيمان، ولأنه أعظم باعث على الرغبة والرهبة والعمل. طيب، هنا الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان، أركان الإيمان كم؟ ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فهنا ما ذكر من أركان الإيمان هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، طبعا اليوم الآخر هو من الغيب، هكذا الإيمان باليوم الآخر هو داخل في الإيمان بالغيب، فيعتبر هذا من الخاص بعد العام. الله سبحانه عمم الإيمان بالغيب عام، والإيمان باليوم الآخر هو منه، والإيمان بالكتب والرسل أيضا أليس داخلا في الإيمان بالغيب؟ داخل، فيعتبر هذا كما قلنا تخصيصا بعد تعميم، يعتبر تخصيصا بعد تعميم. فعمم الله سبحانه ذكر المؤمنين بصفتهم الجامعة التي هي أصل الإيمان وحقيقته، كما قال الشيخ: أصل الإيمان وحقيقته الإيمان بإيش؟ بالغيب. الإيمان بالغيب هذا هو أساس الإيمان، أساس الإيمان وأصله الأصيل أن تؤمن بالغيب، أن تؤمن بالغيب. ولا يقال لشيء أنت تراه أمام عينيك إنك آمنت به. واحد يقول: أنا مؤمن بالشمس أو مؤمن بالقمر، بمعنى أنه مصدق بوجودهما، لا يقال في هذا إنه آمن، لا يقال في هذا إنه إيش؟ آمن بهما، لأنهما من عالم الشهادة، لأنهما من عالم إيش؟ من عالم الشهادة. فالإيمان يكون كما قلنا إيمانا بالغيب، أصل الإيمان وحقيقته، كما قال الشيخ في أول كلامه على قول الله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب. قال: حقيقة الإيمان هو التصديق التام بما أخبرت به الرسل المتضمن لانقياد الجوارح. وبين الشيخ في ثناء كلامه أن الإيمان بالغيب إنما هو أصل الإيمان وحقيقته وأسه الذي يقوم عليه. ثم ذكر أن أن الإيمان بالغيب يدخل فيه الإيمان بجميع ما أخبر الله به من الغيوب الماضية والمستقبلة وأحوال الآخرة وحقائق أوصاف الله وكيفيتها وما أخبرت به الرسل، فهذا كله جاء بعد ذلك مفصلا. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون ثاني، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، وهذا يشمله قول الله تعالى الذين يؤمنون بالغيب. فالإيمان بالرسل إيمان بالغيب، والإيمان بالكتب إيمان بالغيب، والإيمان بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أحد أركان الإيمان، ولأنه أعظم باعث على الرغبة والرهبة والعمل، على الرهبة والرغبة والعمل. فهذا كذلك يرد على أدعياء التصوف الذين يزعمون أن الإيمان بالجنة والنار والخوف من عذاب الله والرغبة في ثوابه، أن هذا يسمونها عبادة التجار، يقولون هذه عبادة التجار. أما عبادة من يسمونها الأبرار، عبادة الأبرار أو الأخيار، فهي عبادة فوق هذا، يزعمون أنها لا تكون طلبا للثواب الذي في الجنة ولا خوفا من العقاب الذي في النار، وإنما هي عبادة لله لذات الله عز وجل، لا رغبة في جنة ولا رهبة من نار. وهذا غلط، لأنه من أحب الجنة فإنما أحبها لأنها نعيم الله سبحانه وتعالى، ومن خاف النار إنما يخافها لأنها عذاب الله. فهذا لا يتنافى مع حب الله والخوف من الله أبدا. ولا تكون عبدا لله حتى تحبه وتعظمه من جهة، وترهبه وتخافه من جهة أخرى. فمن حبك لله أن تحب نعيمه، ومن خوفك من الله أن تخاف عقابه وعذابه. هذا ما يحتاج إلى فلسفة الصوفية وخرافاتهم، فالجنة نعيمه والنار عذابه، الجنة رحمته يرحم بها من يشاء، والنار عذابه يعذب بها من يشاء. فمن أحب الله أحب نعيمه وثوابه، ومن خاف الله خاف عذابه وغضبه وعقابه. وهذا ليس فيه أدنى إشكال عند العقلاء من عباد الله المؤمنين. ثم قال الشيخ واليقين وبالآخرة هم يوقنون. قال واليقين هو العلم التام، واليقين هو العلم التام، ليس كل علما يسمى يقينا، فلا يكون يقينا إلا ما كان علما تاما. واليقين هو العلم التام الذي ليس فيه أدنى شك، الذي ليس فيه أدنى شك، والموجب للعمل، هو العلم التام الموجب للعمل. أولئك أي الموصوفون بتلك الصفات الحميدة على هدى من ربهم، أي على هدى عظيم، لأن التنكير للتعظيم هنا، التنكير يفيد إيش؟ على هدى، لم يقل على الهدى وإنما قال على هدى، نكر. لماذا نكر كلمة هدى؟ ونكرها للتعظيم، فهم على هدى عظيم. قال أي على هدى عظيم، لأن التنكير للتعظيم. وأي هداية أعظم من تلك الصفات المذكورة المتضمنة للعقيدة الصحيحة والأعمال المستقيمة؟ وهل الهداية في الحقيقة إلا هدايتها، نعم، وما سواها مما خالفها فهي ضلالة؟ وهل الهداية في الحقيقة إلا هدايتها وما سواها مما خالفها فهي ضلالة؟ وأتى بعلى في هذا الموضع الدالة على الاستعلاء، أولئك على هدى من ربهم. وفي الضلالة يأتي بفي كما في قوله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، يعني ما يقول على ضلال وفي هدى، وإنما يقول على هدى وفي ضلال. قال وأتى بعلى في هذا الموضع الدالة على الاستعلاء، وفي الضلالة يأتي بفي كما في قوله وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، لأن صاحب الهدى مستعل بالهدى، وصاحب الضلال منغمس فيه محتقر. إذن هذا من الفوائد التي نبه إليها الشيخ ولفت النظر إليها، بارك الله فيه وجزاه الله خيرا، أن التعبير بالهدى يكون بعلى، فلان على هدى، فلان لا يقول فلان في هدى، في هدى لا على هدى، وإذا أتى بالضلال قال فلان في ضلال، في ضلال وليس على ضلال، في ضلال مبين على هدى، أولئك على هدى من ربهم على هدى. فقال إن على هنا تفيد الاستعلاء، فالمهتدون ربنا سبحانه يعلي قدرهم بالهداية، وأما الضلال فهم منغمسون في الضلال. فوصف صاحب الهدى بأنه في علو ورفعة بالهدى، فالهدى يرفع من شأنه، وأما صاحب الضلالة فينغمس، صاحب الضلالة إيش؟ ينغمس، فهو ينغمس في الضلالة، ولذلك يكون في ذلة ويكون في مهانة. طيب، فلفتة جميلة من الشيخ رحمه الله، وأتى بعلى في هذا الموضع الدالة على الاستعلاء، وفي الضلالة يأتي بفي كما في قوله تعالى، كما في قوله وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، لعلى هدى أو في، لم يقل وإن أو إياكم لفي هدى أو في ضلال مبين، وإن أو إياكم لعلى هدى أو على ضلال مبين، لا، وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قال لأن صاحب الهدى مستعل بالهدى، إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، فمن انتفع بكتاب الله أعلى الله قدره ورفع شأنه، ومن لم ينتفع فإن الله عز وجل يضعه ويذله ويهينه ويعني يخفض من شأنه سبحانه وتعالى. وصاحب الضلال منغمس فيه محتقر، ثم قال وأولئك هم المفلحون، والفلاح هو الفوز بالمطلوب، الفلاح هو الفوز بالمطلوب، والنجاة من المرهوب. الفلاح يشمل شقين، فوز بالمطلوب ونجاة من إيش؟ من المرهوب. إذن هناك مطلوب ومرهوب، هكذا هناك مطلوب ومرهوب، فمن الذي يعتبر مفلحا؟ المفلح هو الذي حصل له مطلوبه وإيش؟ وأفلت من مرهوبه. فالفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. أفلح الطالب أي إيش؟ فاز بالنجاح ونجا من إيه؟ من الرسوب. أفلح المؤمنون الذين فازوا بالجنة ونجوا من النار. نعم، قال والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، حصر الفلاح فيهم وأولئك هم المفلحون. حصر الفلاح فيهم لأنه لا سبيل إلى الفلاح إلا بسلوك سبيلهم، وما عدا تلك السبيل فهي سبل الشقاء والهلاك والخسار، فهي سبل الشقاء والهلاك والخسار التي تفضي بسالكها إلى الهلاك. فلهذا لما ذكر صفات المؤمنين حقا ذكر صفات الكفار المظهرين لكفرهم المعاندين للرسول فقط. هنا نتنبه طبعا لأن أول سورة بقرة تذكر أصناف الناس، تذكر أصناف الناس، وأن الناس ثلاثة أصناف لا رابع لها، كل الناس أي واحد من بني آدم فلا بد أن يكون داخلا في هذه الأصناف. فأصناف الناس ثلاثة: مؤمن وكافر ومنافق، ما في رابع، مؤمن وكافر ومنافق، هذه أصناف الناس في هذه الحياة الدنيا، هذه أصناف الناس في هذه الحياة الدنيا ثلاثة وليس اثنين وليس أربعة، وإنما هم ثلاثة: المؤمنون، وهؤلاء هم الذين بدأ الله بذكرهم لعلو رتبتهم ولشرفهم، فربنا قدمهم في الذكر لأنهم هم عباد الله الذين استحقوا الإكرام واستحقوا أن يفضلوا على سائر الناس. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فذكر صفاتهم: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فهذه أربع آيات: ألف لام ميم آية، وبعدها أربع آيات في وصف الصنف الأول من الناس وهم المؤمنون المتقون. طبعا هذه صفات المؤمنين الصادقين المفلحين. ولا شك أنه من لم يحقق هذه الصفات فإنه قد يخرج من الإيمان بالكلية وقد يخرج من الإيمان الواجب. قد يخرج من الإيمان